قال هذا قول قالوا انه يقول بقدم العالم وهذا جهل. الحوادث ليس لها اول، فلم يزل ربنا يخلق ما يشاء مثل يفعل. فاذا حددنا اول بقي ما قبل الاول معطل لم يفعل شيئا، هذا غلط. إن ربك هو الخلاق العليم، إنما أمره إراد شيئا أن يقول كن فيكون، من الذي عطله؟ ولم يزل يخلقه ولم يزل يفعل إذا شاء سبحانه وتعالى. فهو أول وآخر وظاهر وباطن، وليس لأولته لأوليته بداية ولا لأولي أفعاله بداية، بل لم يزل موجودا خلاقا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء.
والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود.
كل حادث قبله حادث. فإذا قلنا أنه سبحانه وتعالى لم يزل في العالم ما يشاء، وأنه لا أولية للحوادث، كل حال مسبوق بحادث، فهكذا كونه سبحانه وتعالى خلاقا لما يشاء فعالا لما يشاء فيلزم منه قدم العالم، كل فرد مسبوق بحادث.
لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم. والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. وللناس
هو الغني الحميد، هو الغني جل وعلا الحميد، لم يزل حميدا حكيما سميعا بصيرا خلاقا لما يريد فعالا لما يريد، صفاته كلها من لوازم ذاته لكماله سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق فإنه حال بعد أن لم يكن، وصفاته يعتريها العدم قد يوجد غير سميع، قد يوجد غير بصير، قد يوجد غير دعم الخلقة مفقود الكلام مفقود الحركة إلى غير ذلك.
أما بعد، فقال الإمام ابن العز رحمه الله تعالى: وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، سمى ما يكتب في الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلقه 50,000 سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: أحدها أن قول أهل اليمن جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى. ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء الحديث. واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه 3 بالواو، وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في 6 أيام لابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث. ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يقش أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق،
هذا هو الحق، أن الله جل وعلا موجود قائم بنفسه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، وليس هذا العالم موجودا إنما هذا محدث، هذا مشاهد من سماء وأرض وبحر ونحو ذلك، أحداثه الله، خلقه الله، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، في حوادث متسلسلة على حسب علمه وإرادته سبحانه وتعالى. هو جل وعلا الأول ليس قبله شيء، والأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، كان الله له في شيء قبله. واجب على الإيمان بأنه سبحانه الخلاق العليم الخالق لكل شيء القادر على كل شيء، وأن جميع العالم من أوله إلى آخره كله مخلوق، أوله وآخره كله مخلوق لله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وقدير سبحانه. قال جل وعلا هو الخلاق العليم، فلا خالق سواه ولا رب سواه جل وعلا، وهو مستحق لأن يعبد ويعظم ويطاع لكونه خالق كل شيء والمالك كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية انتهى. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. قوله وكما أنه محيي الموتى،
هذا الذي قاله المؤلف فيه النظر، لأن يعني هذا بناء على أنه بقي وقتا ما ليس هناك مخلوقات، فما لا خالق ربوبية ولا مربوب لم يزل موجود المربوب ولم يزل موجود المخلوق، لأن الله سبحانه لم يزل موجودا فلم تزل المخلوقات شيئا بعد شيء، فإنها لا تتناهى لا من الأول ولا من الآخر، كل مخلوق مسبوق بمخلوق، ثم تنتهي الحال إلى أهل الجنة والنار، فأهل الجنة دائمون وأهل النار دائمون. نعم إن شاء الله العظيم.
قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم التقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما
قدري هذا باطل، قدري في النفاس باطل، العبد لا يخلق فعلا، العبد مفهوم مخلوق، فالله هو الخلاق لكل شيء، هو الخلاق العليم، هو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يدخل في ذلك المكلفون وغيرهم، هو الخالق لهم سبحانه، هو خالق أفعالهم كما قال المؤلف ابو العباس في وصيه والعباد فاعلون حقيقه والله خالق افعالهم.
واما اهل السنه فعندهم ان الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، واما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحده فهذا لا حقيقه له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. استعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه. وانصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقف النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق.
والمثل الأعلى مثل ما قال الله هو الكمال المطلق من جميع الوجود، كما قال سبحانه: ليس كبيره شيء وهو السميع البصير. المثل الأعلى من جميع الوجود له جل وعلا في علمه وقدرته وجميع صفات سبحانه وتعالى.
فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وحداه، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي، والخبر عنها وذكرها، عبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويسبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعطاه من عطاه وجحد صفاته من جحدها. فأهل الأرض معظمون له، مجلون، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.
يعني خاضعون، منيبون، ذليلون، مطيعون. نعم.
الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفس الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أصبى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دواد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان وددت أني أحق من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه.
هذا مثلما قال المؤلف، من حاد عن الكتاب والسنة دلت قدمه هو اضطرب رأيه، فإنما يستقيم من ثبت على الكتاب والسنة، هم أهل الاستقامة، هم أهل السنة والجماعة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا علمهم من كتاب الله وسنة رسوله، وقالوا ما قاله الله ورسوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له من شيء ثنية، فلا تضربوا لله الأمثال. هذا وصفه سبحانه وتعالى، والخالق له لشيء ولا يملك لشيء جل وعلا، وما سواه مخلوق سبحانه وتعالى.
نعم.
وفي إعرابي كمثله وجوه.
نعم.
أحدها أن الكاف صلة زيدة للتأكيد، قال أوس بن حجر ليس كمثل الفتى جهيل خلق يوازيه في الفضائل، وقال الآخر ما إن كمثلهم في الناس من بشري، وقال آخر وقتلى كمثل جذوع النخيل، فيكون مثله خبر ليس وإثمها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خاطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات كما يؤتتين، وقول الآخر فأصبحت مثل تعص مأكول. الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له؟ وقيل غير ذلك والأول أظهر. قوله خلق الخلق بعلمه، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال أي خلقهم عالما بهم، قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة، قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المجلسي عند المأمون إن سأله عن علمه تعالى فقال بشر أقول لا يجهل، وجعل يكرر استحبات العلم لها. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، ومن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم.
ولهذا قال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال تعالى: إنه بكل شيء عليم. فلا يعجب عن علمه شيء. قال سبحانه: وما تكون في شأنه وما تكون منه القرآن ولا ترى من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون. وما يعجب عن ربكم من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا مثقال ذرة. مع العلم مكتوب. فالحيدة ولا يجهل، هذه حيدة فيها البعد عن الحق، وفيها عدم الانقياد بأخبار الله ووصف بنفسه. فالله وصف بنفسه فقال: لكل شيء علم. ما قال لا يجهل. الواجب على الأمة وعلى كل مكلف أن يقول ما قاله الله، ويعترف بأنه الله، ويقول: إن الله بكل شيء والعالم بكل شيء والقادر على كل شيء كما نص القرآن.
ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان: أحدهما أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. الثاني أن يقال: كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به. والله تعالى له المثل الأعلى: لا يستوي هو والمخلوقات، لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. قوله: وقدر لهم أقدارا. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قوله: وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق، بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنفعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعلت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعدل شيئا قبل حله، ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدي، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعلت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله، ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت لأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه ألبته، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. على هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء؟ فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة. الحديث كما تقدم.
الله أعلم، الله أعلم، لكن حين خلق السماء أرفع الماء مثل ما بين في الحديث، مثل ما في القرآن الكريم: ثم استوى العرش، العرش سابع، أما ما خلق قبله الله أعلم.
ما بعد، قال الإمام المالكي رحمه الله تعالى: إن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ الجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: لقد سألت الله تعالى لآجال مضروبة. الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. وقد سبب أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء.
في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، والآجال والأقدار منها ما هو معلق على الأسباب، ومنها ما هو غير معلق. البر وصلة الرحم يزيد عن في الأمور حسب ما مضى به القدر، من أحب أن يوصل له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليصل رحمه. حديث ثوبان كذلك: الآجال مضروبة محدودة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لكن حديث البر ومن جاء صلاة الرحم أجاب عنه العلماء بأن هذا يتعلق بالأقدار المعلقة، أو المراد يزيد فيه من جهة البركة والفضل والخير، ولكن لا مانع أن الله جل وعلا قد يجعل صلاة الرحم والبر سببا لطول عمره كما مضى به القدر من هذا يكون عمره كذا بسبب صلاة الرحم وبره لوالديه وهذا يكون كذا بسبب كذا وهي أجل مضروبة محدودة ولا يؤخر الله نفسه إذا جاء أجله فلا يسر وفاته ولا يسر.
وقد ثبتت الصحيحين عن النبي صلى الله
عليه وسلم من هذا الحديث عمار بن ياس اللهم بعلمك الغيب وقد ذكر الخلق احصني ما علمت الحياه حرام وتوصني اذا كانت الوفاه حرام حسب ما مضى به القدر. وحديث جيد رواه النسائي بإسلام صحيح اللهم بعلمك الغيب وقد ذكر احصني ما علمت الحياه حرام وتوصني اذا كانت الوفاه حرام اللهم اني اسوء خشيه لك. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن
المسرح جيد حديث عظيم في 13 سؤال اللهم إني أشهد أخرين الغيب والشهادة وقصته الرقي وقنا اللهم بعلمك الغيب وقد وفقني حينما علمت الحياة أخواني وتوفني إذا كانت أخواني اللهم إني أسألك خشيه من الشهادة حلوة الحق وأبر الفطرة وقصر الفقر وغنى ونعيما لا ينفد ورفعي لا تنقطع شفى الرضا بعد القضاء والضعة بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجه الكريم والشوق إلى لقاك وغنى الرعى مضرورة ونهلكة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. الشاهد قالها اللهم بعلمك الغيب وقدرتها أحيني ما علمت الحياة حرمي وتوفني إذا كانت ولا غيرها هو يعلم ما قدر له سبحانه يعلم ما قدر هل الحياة خير له أو ما خير له هو يسأل ربه ما قدره هل الحياة خير له يحييه إياها وإن كان شر له يميته. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء
لأن بعض الناس قد ينذر يظن أن النذر ينفع أنه يطول في عمره يقول أو يرد عن كذا أو يرد كذا ولا يأتي بالخير وإنما يستخرج به من البخيل يقول إن حصل لي كذا كذا وإن بقيت له كذا كذا ولهذا نعاناها من التواصل قال لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من الخير ما جعله الله سهل ولهذا نهي عنه بخلاف حل الأرض والأقرب لأنه جميل بعضهم جعله يمين يعني أهل جميل ولكن ليس من أصلات اليمين المعروفة إن كفر احتياط فرد المفعل حصل أما إذا قال وعد الله فهو وعد الله يمين.
واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض وكذلك هو ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه. وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر ويكون المعنى ولا ينقص من عمري معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ
ويشعر في هذا أنها بقدر ثم يعمر المعمر ويضبط المعمر حسب نظرة علم الله هذا عمر يعمر 200 وهذا يعمر 90 وهذا يعمر 80 كلها مقدرة كلها مكتوبة لا أحد يموت قبل أجله كلها قد سبق في علم الله أمره فالذي قتل أو غرق أو أكله السبع مات في أجله كل له أجله هذا يموت بمرض وهذا يموت بسكتة وهذا يموت بغرق هذا يموت بحرام، كلهم مات بأجل، ولن يؤخر الله نفسا إلى جاء أجله، إذا جاء أجله فلا يستخلفون ولا يستقدمون. نعم.
ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. قوله لم يخف عليه شيء،
وهذا هو الأقرب، الأقرب من الرسول الله في الشرائع، ما ينسخه الله، ما ينسخه الله ويثبته الله من الشرائع سبحانه وتعالى. هو أجال مضبوطة، أجال محددة، نعم، مثل ما في حديث المسعود رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيده، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله، لكن هذا معلق أجله بالغرق، هذا معلق أجله بالحرق، هذا معلق أجله بمرض كذا، هذا معلق أجله بمرض كذا، هذا معلق أجله بجلطة، هذا بسكتة قلبية، غير هذا، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. المعروف بارك الله له في ماله وأهله وولده، يروي طال عمر يعني على طاعة الله، يعني على حسب ما كتب الله فيه سابقا، مثل ما الجدول يزيده العمر، يعني طاعة العمر حسب ما جاء في قدر السابق، لأن يعني الأجال محددة وبعضها معلق، هذا يطول عمره في الخير فيمد له بالأجل، وهذا يقصر أجله لأن مضى في علم الله أنه عاق وقاطع فيكون أجله أقل، وهكذا حسب ما مضى في علم الله من تأجيل وتعجيل. لكن زاد رفض يزاد في طاعة الله في الخير.
بارك الله فيكم. قتل
المسلم. كذلك بأجله، قتله بأجله.
قوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. قوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم.
نعم. يعلم مضى علمه كل شيء سبحانه وتعالى، علمه بأعمالهم وأرزاقهم قبل أن يخلقهم، وكتب ذلك سبحانه وتعالى. ولكن كل ميسر لمخلوق، خلقهم قدر أرزاقهم وأعمالهم وأجالهم، كل ميسر لمخلوق، مأمورون أن يعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق.
يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
القدرية هم بعض من النهات أبطله الله آيات كثيرات، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وسبق علمه في كل شيء، لا يجب عن علمه شيء لا قليل ولا كثير، فسبق علمه بكل شيء. والحديث الصحيح ان الله قدر مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات بخمسين الف سنه وعرشه علمه، وقال جل وعلا الم تعلم ان الله يعلم السر، ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر، إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قوله:
وهذه العبادة هي الإسلام بأكل الرسل، فبعثناه الرسل بذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وكلمة الله. هذه العبادة هي الإسلام وهي الإيمان والهدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، خلقهم ليعبدوه بطاعته توحيده والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير هذا ما شرع الله، وترك ما نهى الله عنه خلقوا لهذا الأمر، وهذه العبادة التي خلقوا لها، وأرسل الله بها الرسل، فمنهم من هداه الله ومنهم من ضل.
قوله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاءه؟ ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تنقيل: يشكل على هذا قوله:
له مشيئته وله الحكمة البالغة جل وعلا، فما شاء كافر وما لم يشاء له حكمة، ولو شاء الله لجمعهم عافية، لكنه ابتلاهم وامتحنهم بالشهوات والإرادات، فمنهم من ينكر طاعة ربه ويقبل الحق ويهديه الله لذلك، ومنهم من تغلب عليه الشقاوة وهم الأكثر، كما قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بهم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وإن كنت أكثر المرء يضلوك عن سبيل الله.
فإن قيل: يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الآية. وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، الآية. وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قيل: قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه بفعل الزنادقة والجهال، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل،
لا ما هو أعطاهم عقولا، أعطاهم تمييزا يميزون به بين الضار والنافع والخير والشر، وأقام عليهم الحجة. فكما أنه يأكل باختياره يقوم باختياره ينام باختياره ويشاهد باختياره وعلمه، فهكذا يصلي مختارا ويدع الصلاة مختارا ويصوم مختارا ويدع مختارا يحج مختارا ويدع مختارا، فهو يثاب على ما فعل من الخير ويسحق العقاب على ما فعل من الشر، لأنه كله على باختيار بإرادة وقدرة. نعم. فكون الله سبق بعلم هذا ما يمنع. نعم.
فعلم أن مرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره أطلع الغيب؟ فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه بالحجة. قيل لتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، لأن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب.
ولهذا عند المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله فآدم يقول أنا ملام على الذنب، لكن كوني أخرج من الجنة وأنزلت إلى الأرض هذا بأمر الله، أنا يسحق ولا أهدل، لكنه تاب فتاب الله عليه وعصى آدم ربه فغوى ثم اتبعه ربه فتاب عليه وحده الحمد لله. لكن أنزل إلى الأرض هذا مصيبة من المصائب، كما يصاب الإنسان في ماله يصاب في ولده فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا لله قدر الله ما شاء فعل. ولهذا حج آدم موسى، يعني غلبه آدم إهلامه على كون منزل في الأرض في الجنة، هذا ليس من أمر الله جل وعلا.
وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث فما قدر من المصائب.
وقال قوم آخرون إنها حجه لأنها لان بعد التوبة، والعاصي ما يلام بعد التوبة يلام قبلها، قبل التوبة يلام ويحرر التوبة، فإذا تاب لم يجد لومه على الذنب قد تاب الله عليه وتركه.
وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس رب بما أغويتني إنما ثم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له، ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وعن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت. وعن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه.
ووجدت
أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه.
وأجهل الناس بالقدر
أنطقهم
فيه. أنطقهم فيه ولا به؟ الخوف فيه أو لا أوجهله، قد مضى به علم الله ولا أوجه الخوف، وإنما الواجب على العلم العمل والجد والنشاط والحذر وتقوى الله وسؤال الله العافية حتى يوفقه للثبات على الحق والسير على الحق وترك الباطل. وإن الله ماضي ليس له الخوف في ذلك، وإنما عليه جد بطلب الهداية والضراعة إلى الله بأن يوفقه للحق ويعينه عليه ويعينه إلى الباطل.
قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، وكذا قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقوله: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
وقوله سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية التي لله هي هداية التوفيق، وقد في منه القلب وقبول الحق. أما هداية البلاغ والبيان يدل رسل أتباعه، قد أمر بذلك ووجهوا إلى ذلك، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فالرسل وأتباعهم هداة الصراط المستقيم للبيان والإيضاح والأمر والنهي. أما التوفيق لقبول الحق وإغاظه وإيثاره، هذه هي التي بيد الله، التي قال فيها سبحانه: إنك لا تهدي ما أهدرت ولكن الله يهدي من يشاء. قال فيها عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
قوله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، بل فرقه فأتيت به على ترتيبه.
اللهم صل وسلم. يعلم إذا أصر يسحق يقتل، لكن يعلم ما بينه الله وأرشد إليه في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الجهل ثقة كثيرة. نعم، حق وقتل كتاب وانتاب وإلى قتل إذا مكذب لله. المعلوم يا أنكره يقتل بعد الكتاب، إن الله بكل شيء عليم. مكذب لله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عليم.